لأخبار عراقية. أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يرغب بقيام حكومة فيدرالية ذات صفة تمثيلية واسعة في العراق، لكنه لن يملي مستقبل هذا البلد. وأعرب سترو عن الأمل بأن تؤدي العملية الانتخابية الجارية إلى تشكيل حكومة فيدرالية أكثر استقرارا ومعترفا بها دوليا وتحترم تنوع الشعب العراقي. وقال إن مهمتنا لا تقضي بإملاء مستقبل العراق بل بدعم التوافق داخل الرأي العام العراقي. هذا وقد أكدت هيئة علماء السنة المسلمين في العراق اليوم الأربعاء أكدت معارضتها لإجراء انتخابات في الوقت الحاضر، معتبرة أن أي انتخابات في ظروف البلاد الحالية تحت الاحتلال لن تكون نزيهة. وقالت الهيئة في بيان لها إن هيئة علماء السنة لا تعول كثيرا لا على الانتخابات ولا على غيرها من المشاريع المطروحة لنقل السلطة ما دام الاحتلال موجودا وما دام الشعب مسلوب الإرادة. وأضافت الهيئة التي تمثل السنة العراقيين في بيانها أن الهيمنة الكاملة على البلد لسلطات الاحتلال وما لديها من إمكانات وأساليب كلها أمور ستمكنها من تسيير الانتخابات لمصالحها الخاصة. وفي تطور ذي صلة أعلن العضو الكردي في مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور محمود عثمان اليوم الأربعاء أن الأعضاء الأكراد الخمسة في مجلس الحكم يعارضون إجراء الانتخابات في الوقت الحالي في العراق. وقال عثمان إن المجموعة الكردية في مجلس الحكم تعارض إجراء انتخابات في الوقت الراهن نظرا لوجود عراقيل وصعوبات عديدة أمامها كغياب السيادة الوطنية وتدهور الأوضاع الأمنية في الكثير من أرجاء العراق وعدم وجود إحصاء سكاني دقيق من قبل جهة معترف بها حاليا. وأوضح أن النظام البائد سلب الجنسية من أكثر من 1,000,000 عراقي وأن 3 ملايين عراقي ما زالوا يعيشون في خارج الوطن. وأشار عثمان إلى أن مجلس الحكم سيبدأ الأسبوع المقبل وبعد عودة وفد المجلس من نيويورك مناقشات جدية وحاسمة حول الفيدرالية وتحديد مفهومها. وفيما يتعلق بالمجموعة الكردية التي تتألف من 5 أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي في العراق، قال عثمان إنها اتفقت على تثبيت الفيدرالية لإقليم كردستان في قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية مع تحديد تفاصيل وإشارة صريحة إلى استرجاع المناطق الكردستانية الأخرى مثل كركوك والأقضية والنواحي الأخرى التي تم ضمها إلى محافظتي ديالى ونينوى. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس من بعقوبة أن وزير الكهرباء في الحكومة العراقية الانتقالية أيهم السامرائي أعلن اليوم أنه وقع خلال زيارته لطهران التي استغرقت 3 أيام عقدا لشراء الكهرباء من هذا البلد المجاور. وبموجب هذا الاتفاق ستزود إيران العراق بين 100 و130 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. في تقرير لها من أنقرة أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة أن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة ووكالة اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية اجتمعوا اليوم ودرسوا خططا للسماح بعودة 1,000 من اللاجئين الكرد الأتراك يعيشون الآن في العراق. وتهدف المحادثات إلى صياغة وثيقة مشتركة توفر عودة طوعية وآمنة وكريمة لكرد يقيمون في العراق كلاجئين. التقرير لفت إلى أنه ما تزال هناك بعض الخلافات بين الأطراف المتحاورة. سيبقى مؤسس جماعة أنصار الإسلام الكردية المتطرفة رهن الاعتقال بعد قرار اتخذته المحكمة العليا في النرويج تأييدا لقرار سبق أن اتخذته محكمة الاستئناف. فقد أجمع القضاة 3 في المحكمة على مساندة قرار محكمة الاستئناف التي رأت يوم 13 من الشهر الجاري أن هناك ما يكفي للشك في أن الملك ريكار شارك في التخطيط لهجمات تتعمد القتل. سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، أجدد لكم التحية في مستهل الساعة الرابعة من فقرات برامجنا التي تتضمن عرضا لتقرير عن القوات الأوروبية في العراق والقتلى المدنيين العراقيين، وتقارير وافنا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. لكن أولا نبقى مع حلقة جديدة من التحقيقات التي تجريها زميل بركان الشكرتشي عن المجالس البلدية في العراق. في حلقة هذا الأسبوع تعرض بركان لتجربة المجلس البلدي في مدينة الكوت وتلتقي محافظ المدينة.
مستمعينا أهلا بكم في الكوت، مركز محافظة وسط. هذه المدينة التي تأسست عام 1860 ويقطنها حوالي 1,000,000 نسمة، ينتمي أغلبهم إلى أصول من قبيلة ربيعة الشهيرة. أما محافظة واسط فتتألف إضافة إلى الكوت إلى عدة نواحي وأقضية، أهمها الحي والنعمانية والعزيزية وبدر وجسان والصويرة والدجيل والغراف. وهذه الأقضية والنواحي كلها ممثلة في مجلس محافظة واسط الذي يمثل السلطة التشريعية. أما المحافظ فله سلطة تنفيذية منفصلة عن هذا المجلس. محافظ واسط نعمة سلطان باشا أغا، التقيت به وبدأت بسؤاله عن مهامه وعن المدينة ومتى تسلم منصبه كمحافظ لواسط.
يوم 27/5/2003 استلمت عملي كمحافظ لواسط بعد أن كنت رئيس استئناف منطقة واسط. وكانت الحقيقة تلك الفترة هي كانت بعد الحرب مباشرة، ولا يخفى عليكم أنه كل المحافظات وكل المدن بعد الحرب كانت تعرضت لخراب والدمار نتيجة الحرب، وحتى نتيجة تصرفات بعض المواطنين في تدمير البنى التحتية للمحافظة. وبعد أن استلمنا عملنا كمحافظين والحمد لله قدرنا خلال هذه الفترة القصيرة أن نعمر ما دمرته الحرب وما دمرته الأيدي العابثة كذلك، وأثثنا الدوائر.
ذكرت لي هناك فوضى، هناك أيضا تدمير للبنى التحتية. نعم. نأتي على مسألة البنى التحتية، وذكرت بأنكم بدأتم بمشاريع لإعادة، هل لإعادة بناء البنية التحتية أم فقط لترميم كما يحصل في بعض المناطق، مثلا ترميم مدارس أو أموال ترصد لهذا الغرض؟
والله كلكم أنتم شاهدتوا يعني ما دمرت الحرب، يعني هي الحقيقة كان تدمير كامل بعض الدوائر وإتلاف كل حاجياتها، وكذلك أنه تعرضت إلى السلب والنهب الدوائر. إلا أنه خلال هذه الفترة القصيرة الحمد لله تم كل شيء، يعني أعيد كل ما دمرت الحرب وما تعرض لسلب ونهب، فعادت الأمور الحمد لله، ودوائرنا الآن جيدة وتقوم بعملها على أحسن قيام. وأعتقد كانت محافظة واسط تعتبر من المحافظات المثالية يعني في الإدارة وفي حفظ الأمن والاستقرار. إلا أنه بالأخير يعني الظاهر الناس استكثروا على محافظة واسط أن تكون هادئة أو مستقرة، تكبت أعمال مع الأسف يعني كانت أعمال شاذة وغير صحيحة.
تقصد مسألة التظاهرات التي خرجت قبل أيام؟
نعم قبل أيام. هي الحقيقة كل مظاهرة هي مشروعة، عندما تكون يعني طالب بعمل أو طالب بكذا، هذه حقوق مشروعة للمواطن منصوص عليها في الدستور ومنصوص عليها في القوانين، ولا بأس أنه المواطن يطالب بحقه يعني المسؤولين. ولكن إذا دخلت أيدي خبيثة وأيدي تروم يعني الخراب والكذا، فهذا اللي صار هو الحقيقة خلال اليومين ثلاثة. لأنه طالب عمل يجي يضرب رمانات ومواد متفجرة على دوائرنا، يجي يخرب الدوائر اللي أتعبتنا يعني إعمارها، يرجع مرة يخربها ثانية.
يعني برأيك هناك من تدخل يعني تظاهر بأنه من ضمن هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بالعمل وقاموا بعملية بهذا التخريب؟
نعم نعم هو المقصود.
ماذا عن الخدمات الأولية، الماء، الكهرباء مثلا؟ هل هو أحسن حالا من بغداد مثلا؟
بالضبط، أنه الحقيقة الحرب دمرت كل هذه البنى، ولكن عادت كما أفضل من قبل من سابقا. يعني كانت مثلا شحت مياه يعني حتى قبل الحرب، إلا أنه قدرنا أنه أن نوصل أنابيب الماء إلى أبعد نقطة في المدينة، واستحدثنا أنابيب جديدة وإيصال الماء ومعالجة التكسرات التي تقع في أنابيب الماء ومراقبة المياه وصحتها من التلوث وغيرها. فالآن أنا أعتقد الماء والأفضل من ما كانت قبل. المجاري الحقيقة هي سابقا ما كانت موجودة، والآن هي ما موجودة، ولكن احنا قدرنا انه مثل ما يقول نعالج الامور بسرعة ما تمطر الدنيا وتمتلي الشوارع بالمياه وكذا، نتحرك بالسيارات الحوضية بسحب كل المياه وبأسرع وقت ممكن.
من كلامك هذا سيد المحافظ يعني يتضح بأن هناك دعم مالي لمحافظة واسط.
نعم.
ليكون باستطاعتها القيام بهذه الأعمال.
نعم.
هل هناك فعلا دعم مالي؟
أنا الحقيقة من إجيت للمحافظة كنت لا ألو جهدا لتقديم أفضل الخدمات لهذه المحافظة، لأنه أنا ابن المحافظة وكنت أحضر إلى كل وزارات المعنية اللي تقدم خدمة لهذه المدينة، وأحضر كل المؤتمرات اللي تقدم خدمات لهذه المدينة، وكنت باستمرار أطالب، ونتيجة هذه المطالب والحضور في الوزارات وغيرها تحققنا الكثير. يعني كل اللي يقدر تحقيق حققنا الوزارات، وكذلك قوات التحالف قدمت يعني مبالغ طائلة أيضا وعمرت الكثير.
هناك دعم من قوات التحالف، هل أنتم تجتمعون معهم؟
نعم،
هناك اجتماعات دورية؟
نعم، هناك اجتماعات ولقاءات، وكل ما نحتاجه من عندهم يحققونه في حدود الإمكانيات الإدارية والمالية. هم يلتقون بينا بالأسبوع مرة أو مرتين، وإحنا نطلب من عندهم يعني ما تحتاج المدينة من حاجات ويحققون ما يعني ما نحتاجه.
مجلس الاستشاري، كان هناك مجلس استشاري لمحافظة واسط، حل هذا المجلس؟
الحقيقة ابتدى هذا المجلس أول اجتماع له عند دخول القوات الائتلاف للعراق، وخاصة مثل محافظة واسط، وأعتقد أول اجتماع لهم جرى في يوم 18 أو 19 بشهر الرابع من العام الماضي أول اجتماع، وكنت أنا عضو في المجلس، كان اسم المجلس البلدي، وكان يحضر اجتماعاته الأسبوعية، كان يحضرها القائد الأمريكي اللي كان بنفس الوقت هو محافظ واسط وذي قار، كان اسم المجلس البلدي، ثم أصبحت تسميته المجلس الاستشاري بعد أن تغير المحافظ السابق، سمي بعد ذلك المجلس الدستوري. وكنت أنا حقيقة احترضت على هذه التسمية، قلت إنه المجلس الدستوري يعني ماكو يعني نظام داخلي إلى حتى نسميه مجلس دستوري، لأنه أكو مجلس بلدي ويستمد قوته من قانون البلديات، وهناك مجلس إدارة محافظة ويستمد قوته من قانون المحافظات، أما مجلس الدستوري فهو ما موجود ولا إلى نظام داخلي. فبعد ذلك عند حضور مارك، يعني حضر قبل يمكن فترة قصيرة.
من هو مارك؟
مثل السلطة المدنية يعني في محافظة واسط، مثل برايمر. أي فأخذ بهذا الرأي وسمى الآن مجلس المحافظة، وشكل مجلس جديد أكثر من المستقلين وممثلين عن الأحزاب السياسية، عن كل حزب سياسي شخص واحد، وبدأ بالاجتماعات، وأعتقد بدأ 3 أو 4 اجتماعات، وبدأ يناقش الأمور العامة في المحافظة.
حضرتك لحد الآن ذكرت لي الجوانب الإيجابية، لابد هناك جوانب سلبية، لابد هناك بعض الصعوبات التي تعانون منها. ما هي
الحقيقة؟ هي هاي الفترة يسمونها مرحلة انتقال. في كل دول العالم عندما تصير اضطرابات أو ثورات أو انقلابات تكون هناك فترة انتقال، وهذه الفترة انتقال هي فترة مؤقتة. موظفين الدولة المهمين سواء كانوا وزراء أو محافظين أو غيرهم يتعينون بصورة مؤقتة، وكذلك حتى المجالس الإدارية اللي تحكم المدن وتحكم المحافظة هي أيضا مؤقتة، لابد أن تقع في أخطاء، وبعد أن تستقر هذه الأمور بحكم
احنا نريد هذه الأخطاء. ما هي هذه الأخطاء؟ ما هي الصعوبات العراقيل اللي تواجه عملكم؟
نعم، بالنسبة
العفو تتكلم، هناك مواطنين
نعم.
على باب المحافظة
نعم.
ويعني أنت ستلتقي بهم
نعم.
أو كنت تلتقي منذ الصباح
نعم.
بهؤلاء المواطنين
نعم.
ما هي مشاكلهم؟ يعني هل أنت تستطيع أن تحلها؟
بمرحلة بعد مرحلة الانتقال ستكون مرحلة استقرار. أولا تكون فيها قوانين ثابتة تحدد حقوق المواطن وواجبات المواطن وكذلك حقوق الدولة وواجباتها. الآن في الوقت الحاضر أكثر ما يكون الحكم وفق مزاج الموظف اللي موجود، يعني لحد الآن أكو قوانين صادرة في زمن النظام السابق، بعضهم يتردد في تطبيقها وبعضهم ما يطبقها وبعضهم يطبقها وكل شوف يعني اختلافات كلش كبيرة. زين، فهذه تحتاج إلى استقرار، وعد ما تستقر الأمور وتصير انتخابات وكل واحد ويستمد مشروعية عمله كل موظف من خلال هذه الانتخابات، يشعر كل مواطن يعني الحق اللي تنطي له هو الحق هو الصحيح. أما الآن حتى إذا تنطيه حق يعتبر أنه هو غير مشروع لأنه صادر من موظف معين وليس منتخب.
يعني المشكلة الرئيسية هي غياب القانون؟
نعم، القانون الآن بالوقت الحاضر غير مستقر. كلكم تعرفون مثلا بزمان النظام السابق بالظروف الطارئة والظروف الاستثنائية والظروف الطارئة شوف تحكم البلد يعني أحكام عرفية، وهذا ما كنا نسمع به سابقا وحتى مش كنا صغار نسمع بهذا الموضوع. القوانين الموجودة هي مصممة لظروف احتيادية وليس لظروف طارئة أو ظروف استثنائية، فتحتاج إلى أن تعطى صلاحيات واسعة جدا للإداريين لكي يقومون بواجباتهم على أحسن قيام.
ماذا عن مسألة المركزية ولا مركزية؟ هل لكم علاقة ببغداد بمجلس الحكم مثلا؟
الحقيقة كل المحافظين اللي تعينوا في المحافظات كانوا موجودين محافظين أو أداروا شؤون المحافظات قبل أن تتشكل حكومة في العراق، قبل أن تتشكل وزارات وقبل أن تتشكل مجلس الحكم، وبعضهم إجوا من المحافظين اللي هم قد يكون غير مختصين بأمور الإدارة وبدأوا يعني يحكمون الناس بأحكام مختلفة. تجد أنه مثلا في مدينة العمارة هناك أسلوب في إدارة الحكم يختلف عن أسلوب الإدارة الموجود مثلا في محافظة الواصل، وهكذا حسب شخصية الشخص اللي يدير المحافظة. يعني
محافظ واسط نعمة سلطان باشا أغا. أعزائي لي معكم لقاء غدا إن شاء الله لمعرفة المزيد عن الكوت مركز محافظة واسط. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية مع فاصل غنائي أشوري.
طبنجارة بنطارة دايم الله في صغارة ايمن طارة. عايز الروح خلاني أنا أدور عن ديارة حبيبي شلون ينساني أنا مهموم وحداني عزيز الروح خلاني أنا أدور عن ديارة يوم وليلين في وارة طنجرة بنطارة دايم الله بصبارة إيمان طلطات الغدارة يوم وليلين في وارة طنجرة
من المفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في حوادث مقتل عراقيين مدنيين بنيران قوات الدول الأوروبية في العراق. الزميل ميسون أبو الحب أعد تقريرا في هذا الخصوص.
أكد آدم برايس النائب في البرلمان البريطاني عن حزب ويلش القومي بليد كيمرو أكد أولا أن ما يريد من البرلمان الأوروبي التحقيق فيه هي مجرد مزاعم حتى الآن، غير أنه أكد أن التقارير التي وردت عن مقتل حوالي 250 عراقيا مدنيا على يد قوات التحالف في العراق منذ الأول من آيار الماضي من المفترض أن تثير قلق الاتحاد الأوروبي، والسبب هو أن ثلاثا من دول الاتحاد في الأقل لها قوات في العراق وربما تكون متورطة في حوادث القتل هذه، وهي بريطانيا وهولندا والدنمارك. ويعتبر برايس النائب في البرلمان البريطاني يعتبر أن حوادث موت مدنيين عراقيين تلقي بظلها الثقيل على منظور الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وتهدد مستقبل العلاقات مع العالم الإسلامي، ويقول أيضا أن دعوته إلى إجراء تحقيق مستقل وغير متحيز لم تلقى آذانا صاغية في العواصم الأوروبية، ولهذا السبب اضطر إلى الالتجاء إلى البرلمان الأوروبي. ويشعر برايس وجيل إيفانز من حزب بليد كيمرو في البرلمان الأوروبي يشعران بالقلق الشديد من حوادث موت مدنيين في العراق وبتورط قوات أوروبية. وقال برايس:
نعلم أن حوالي 25 مدنيا عراقيا قتلوا على يد قوات بريطانية في العراق كما ذكر، وهناك حوادث أخرى، غير أن الحوادث التي نعرف بها تتعلق بقوات دنماركية، إضافة إلى حادث أخير يتعلق بجندي هولندي على ما أعتقد في فترة أعياد الميلاد الأخيرة.
And also a recent incident, I think involving Dutch soldier just over the Christmas period.
ويقول برايس إنه لم يتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل مرض حتى الآن، وأن الحكومة البريطانية بالذات قللت من شأن ما يدعوه هو بنقص في الشفافية. وأضاف بالقول:
أحد أسباب قلقنا لا سيما في بريطانيا هو النقص في الشفافية وفي المساءلة في أعمال التحقيق في مقتل مدنيين. من الواضح أن أي حالة وفاة لمدني أعزل على يد قوات أوروبية أو قوات من دول الاتحاد الأوروبي هو أمر مثير للقلق إلى حد بعيد.
وأشار برايس أيضا إلى أن حوادث موت مدنيين يعتبر موضع تحقيقات داخلية في الجيش فقط في هذه البلدان الثلاثة، مشيرا إلى عدم إجراء تحقيقات عامة وإلى عدم قدرة أسر الضحايا على المطالبة بحقوقها إلا من خلال الأنظمة القانونية لهذه الدول التي لها قوات متورطة في هذه الحوادث. وقال برايس أيضا أن الحصول على معلومات عن هذه القضايا كان أمرا صعبا للغاية، فلا الولايات المتحدة ولا بريطانيا وافقتا على نشر أرقام عن وفاة مدنيين في العراق منذ انتهاء المعارك الكبرى في الأول من آيار الماضي، كما أشار إلى أنه استغل وضعه كنائب في البرلمان لطرح أسئلة وللحصول على معلومات. وأضاف برايس بالقول:
So we've had to ask things like
How many families have they compensated? How many
طرحنا أسئلة مثل كم عدد الأسر التي عوضوها وكم عدد طلبات التعويض التي تلقوها، ثم توصلنا إلى رقم معين. إذا أقروا أن هناك 17 تحقيقا قامت به الشرطة الملكية العسكرية وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق داخل القوات المسلحة البريطانية، لقد حققوا في 17 قضية اعتقدوا أنها محاطة ببعض الشكوك وأن هناك حوادث قتل غير قانونية وقعت فيها.
Where they believe there were grounds suspicion that there may have been an unlawful killing.
وقال برايس أيضا إن الحكومة البريطانية أقرت بأنها دفعت تعويضا إلى 3 أسر، ويصل إجمالي هذه التعويضات في القضايا الثلاثة إلى 15,000 دولار، غير أن ذلك لا يعني إقرارا بارتكاب ذنب. وأخيرا حذر برايس من أن عدم اتخاذ إجراء بشأن مقتل مدنيين عراقيين ربما يلحق الضرر بالسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية المشتركة، وقد يعرضه إلى اتهامات باستخدام معايير مزدوجة. كما حذر أيضا من آثار ذلك على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعالمين العربي والإسلامي في المستقبل حسب قوله.
سيداتي وسادتي، بعد اتخاذ مجلس الحكم العراقي قرارا ألغي بموجبه قانون الأحوال الشخصية العراقية، شهدت مدن عراقية حركة احتجاج وتظاهرات. في السليمانية نظمت مئات النسوة تظاهرة للتنديد بقرار المجلس. مراسلنا مصطفى صالح كريم في التقرير التالي.
في الساعة 10 من صباح هذا اليوم انطلقت مسيرة نسائية ضخمة في السليمانية من أمام مبنى فرع السليمانية لاتحاد نساء كردستان كتعبير عن رفض النساء الكردستانيات القاطع للقرار الصادر عن مجلس الحكم العراقي المتعلق بإلغاء قانون الأحوال الشخصية. وفي لقاء مع عدد من المسؤولات عن اتحاد نساء كردستان والمركز الإعلامي النسائي في السليمانية، أوضحنا بأن المسيرة جاءت بناء على دعوة وجهتها سكرتارية اتحاد نساء كردستان، وذلك للتنديد بحسبهن بالقرار رقم 137. وشاركت في هذه التظاهرة النسائية الكبيرة المنظمات والاتحادات النسائية العاملة في السليمانية بمختلف انتماءاتها وميولها السياسية. وقالت روناك فرج مسؤولة في المركز الإعلامي النسائي أن التظاهر كانت تعبيرا لغضب النساء ورفضهن للقرار الذي بحسبها عودة إلى الوراء وإجحاف بحقوق المرأة العراقية وتهميش لدورها في المجتمع. وكذلك أوضحت أيمان عز الدين مسؤولة الإعلام في اتحاد نساء كردستان أن النساء تلبين الدعوة التي وجهتها سكرتارية اتحاد نساء كردستان، وذلك للتعبير عن شعورهن القاضي برفض هذا القرار. وقالت السيدة روناك رؤوف سعيد مسؤولة المركز الإعلامي النسائي أن موظفات الدوائر والمؤسسات والوزارات شاركنا في هذه التظاهرة. ويذكر أن حكومة إقليم كردستان من جانبها وافقت على مشاركة الموظفات في المسيرة معلنة عن دعمها لمطالبهن ولاحتجاجهن. هذا ويذكر بأن مجلس الحكم العراقي كان قد أصدر قرارا تحت رقم 137 اعتبر بموجبه قانون الأحوال الشخصية الذي كان عبد الكريم قاسم في عهد ثورة 14 تموز قد سنه. إلغاء هذا القرار الصادر بمجلس الحكم أصبح له صداه في الشارع العراقي، وتحدث عنه مختلف التيارات السياسية وكذلك الثقافية، ووردت عدة احتجاجات من الخارج حيث وقع عدد كبير من المثقفين العراقيين على مذكرات وجهوها إلى مجلس الحكم العراقي بالتراجع عن هذا القرار واعتبروه قرارا غير عادل بحق النساء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. نبقى في الشأن النسائي العراقي، حيث تشكلت في بغداد منظمة اتحادية لتنسيق نشاطات عدد من المنظمات النسوية العراقية. مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي في التقرير التالي.
أعلن اليوم في العاصمة بغداد عن تأسيس شبكة النساء العراقيات، وتضم هذه الشبكة مجموعة من المنظمات النسائية، منها التجمع النسوي المستقل ومنظمة نهضة المرأة وجمعية الأمل العراقية. ومطالبهم تتمثل أن يكون التمثيل النسوي في المحفل السياسي بنسبة أكثر من 40%. والمعلومات الأكثر حول هذه الشبكة تحدثت لإذاعتنا السيدة نضال عبد الأمير رئيسة منظمة نهضة المرأة.
شبكة النساء العراقيات الحق تحتوي على 50 منظمة نسوية، واحدة المنظمات هي منظمة نهضة المرأة، وكذلك التجمع النسوي المستقل، وجمعية الأمل العراقية، وجمعية المرأة لخير المرأة، واتحاد النساء الآشوري، وجمعية بلا مأوى، والجمعية العراقية لدعم عوائل الشهداء والمغيبين. هذه الشبكة إيمانا بحرية التنظيم وولادة العشرة من المنظمات والتجمعات النسائية في مختلف المحافظات، لأن الآن المرأة لها طاقة وطاقة قوية، بحيث شكلت كثير من المنظمات وكثير من الجمعيات النسوية. فاندفاع أيضا المرأة بالمشاركة بالحياة العامة وفي إطار التعددية والديمقراطية، فقد تداعى العديد من الجمعيات والمنظمات النسائية ومكاتب المرأة والمنظمات الأهلية الأخرى في اجتماعات دورية مشتركة من أجل الحوار وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تمكين المرأة في عملية صنع القرار فيما يخص مستقبل بلدنا وتطور الحركة النسائية العراقية. وفي آخر اجتماع عقد لهذه الشبكة بتاريخ 3/12/2003 في نادي الصيد في بغداد، وبحضور 50 تنظيم، جرى انتخاب لجنة تتكون من 7 تنظيمات.
نحب لو نتعرف على ما هي أهداف هذه الشبكة.
أهداف الشبكة هو تنسيق العمل والتعاون بين المنظمات المنضوية في هذه الشبكة، كذلك التجمعات والمنظمات النسوية الأخرى، مكافحة كل مظاهر العنف ضد النساء، تأثير بالتشريعات والسياسات العامة والممارسات الاجتماعية، تعزيز التضامن والتعاون مع نضالات النساء وحركاتهن في سائر أرجاء العالم من أجل المساواة والعدالة والسلام، والسعي لتحقيق التوازن الاجتماعي في تأكيد دور النساء في مواقع القرار وفي عملية إرساء قواعد الديمقراطية والعدالة والمساواة في الدستور.
رأيكم بقرار مجلس الحكم المرقم 137 الخاص بتغيير قانون الأحوال الشخصية؟
احنا من خلال اعتصامنا الثلاثاء السابق وهذه الثلاثاء الأسبوع رفضنا هذا القرار، لأنه هذا القرار الحقيقة مو كله وإنما جزء من عنده مجحف بحق المرأة، وهذا القرار يشتت المجتمع العراقي ويشتت العائلة العراقية. والآن طالبنا بالقانون 188 لسنة 1959، وطالبنا بتطوير فقرات هذا القانون وليس بإلغائه. الحقيقة مجحف بحق المرأة، والآن احنا نعتصم ونطالب بإضرابات كثيرة، وعندنا نية بإضراب في الدوائر الرسمية وفي المؤسسات الحكومية إذا ما نفذوا مطالب المرأة.
إضافة إلى شجلكم هذا القرار، بماذا تمثل مطالب شبكة النساء العراقية؟ طالبت أيضا تحتل المرأة العراقية أكثر من نسبة 40% في مقاعد مجلس الحكم الانتقالي، ممكن تذكري على هذا المطلب؟
نعم، احنا من خلال اعتصامنا طالبنا أنه المرأة يجب أن تمثل 40% في مجلس الحكم وفي صياغة الدستور، لأنه ما نعطينا المرأة حقها. حتى النساء اللي في مجلس الحكم 3 نساء هن ما يمثلن المرأة الحقيقة، يعني يمكن مثلا فئات سياسية معينة. الآن احنا نطالب في مجالس المحافظات وفي مجالس الحكم ب40% ما نتنازل عن هذه النسبة.
كيف تتوقعين أن يكون مستقبل المرأة العراقية؟
إن شاء الله بوجود الخيرين والطيبين ورجال الخبرة والرجال المناضلين في مجلس الحكم، عندنا أمل كبير أنه يلبون مطالب المرأة ويلبون كل اللي تسعى إلى المرأة، لأن هم ناس ديمقراطيين وناس واعين ومثقفين، عندهم دراية ووعي كامل بدور المرأة وخاصة المرأة العراقية اللي عانت الكثير الكثير.
وفي ختام اللقاء نتمنى لكم وفقية إن شاء الله.
أشكرك، مع السلامة. أهلا وسهلا.
كان لنا هذا اللقاء مع السيدة نضال عبد الأمير رئيسة منظمة نهضة المرأة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ. قررت حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل صرف رواتب شهرية لكل مثقف وكاتب وأديب وفنان كردي تجاوزت فترة عمله الإبداعي أكثر من 10 سنوات. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
بدأت وزارة الثقافة بالإدارة الكردية في أربيل في تنفيذ برنامج يهدف إلى منح رواتب شهرية ثابتة لمن أمضى أكثر من 10 أعوام في العمل في مجالات الكتابة الأدبية والفن والإعلام في إقليم كردستان العراق، وذلك تقديرا لجهودهم ولتحسين أوضاعهم المعيشية. إذاعة العراق الحر التقت عمر سيد زادة المستشار بوزارة الثقافة بالإدارة الكردية في أربيل، هو أحد القائمين على تنفيذ البرنامج المذكور، والذي وصفه بقوله:
رئيس حكومة إقليم كردستان سيد نجيبان بارزاني بتقدير الجهود أولئك هؤلاء الناس تلك الشريحة من المجتمع، لذلك قرر لصرف راتب شهري تقديرا لجهود هؤلاء للذين عندهم فترة عمل فيها في أحد المجالات الفنية أو الأدبية أو الصحفية تزيد من 10 سنوات فما فوق، وهذا الراتب سوف تصرف عليهم اعتبارا من 1/10/2003. والآن نحن بصدد الاستعداد والتحضيرات لتحضير القائمة بأسماء هؤلاء اللي يستحقون هذا الراتب. اللي عنده خدمة من 10 سنوات إلى 15 سنة راح يحصل على 60,000 دينار عراقي، واللي عنده خدمة من 15 سنة إلى 20 سنة راح يحصل على 90,000 دينار، ومن 20 سنة إلى 25 سنة راح يحصل على 120,000، وفوق 25 سنة راح يحصل على 150,000 دينار عراقي. طبعا هذا يؤثر على حياتهم، سوف يؤدي إلى تحسين حالتهم المعيشية، وبالتالي راح يكون تشجيعا لهؤلاء لكي يخدموا أكثر ويبدعوا أكثر من مجال اختصاصهم وعملهم.
يعني السؤال الأخير، هل هذه الرواتب يعني ستقدمونها يعني نظير خدمة يعني مطلوبة من أولئك الناس المستفيدين من هذا القرار، يعني تقديمها لوزارة الثقافة مثلا، هل سيكونوا مرتبطين بتقديم خدمة ما، أو إنها بمثابة رواتب يعني أشبه ما تكون بتقاعدية؟
أي طبعا راح تكون أشبه بما يكون تقاعدية. ليش؟ لأن ما مطلوب منهم يقدمون الشيء، بل هو نظير ما قدموه سابقا ومستمر فيه تقديرا لجهودهم الفكرية والأدبية والعلمية اللي قدموها لمجتمعهم. لأن الإنسان الصحفي أو لو نأخذ مثال واحد، أكو موظف بأحد الدوائر الحكومية لكن هو كان في من جانب آخر، هو يحصل على راتبه الشهري من وظيفته اللي قام يقدمه للمجتمع من خدمات وظيفية، وبالتالي هو يحصل على هذا الراتب لأن قدم نتاجات فكرية من جانب آخر، سواء كان في مجال الأدب أو الكتابة أو الفن أو الصحافة. لأن هذا اللي قدمها في مجال في تلك المجالات، إذا هو فيها خدمة أخرى للمجتمع وخدمة كبيرة، لأن يعني خدمة فكرية يؤدي إلى تثقيف المجتمع وتوعيته، وبالتالي المثقفين طبعا تعرفون في كل مجتمع يعتبرون نخبة هذا المجتمع، نخبة الفكرية لهم دور كثير في حياته السياسية وحياته الفكرية. نحن بحاجة كثيرة إلى هؤلاء، خاصة في هذه المرحلة اللي إحنا بصدد تحويل مجتمع العراق المجتمع الكردي إلى ديمقراطي ومجتمع المدني. منو اللي يقدر يحرك هذا المجتمع وينور الطريق أمامه غير هؤلاء المثقفين؟
في نهاية هذا اللقاء نشكر السيد عمر سيد زادة مستشار وزارة الثقافة والإعلام بالإدارة الكردية في أربيل وأحد المسؤولين عن البرنامج المذكور. شكرا لكم.
شكرا.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي نهاية ساعتنا الرابعة ننتقل مجددا إلى بغداد مع مراسلنا عماد جاسم وحلقة جديدة من المشهد الرياضي العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
بكم أصدقائنا المستمعين وهذه الجولة الجديدة بين الرياضة العراقية. أولى فقرات البرنامج استعراض العناوين. العراق على رأس المجموعة الثالثة مع السعودية في قرعة بطولة الأمم الآسيوية. حسين سعيد رئيس اتحاد الكرة في لندن لأجل التباحث مع النوادي الإنجليزية. وزير الشباب والرياضة يحضر المؤتمر التأسيسي لأندية العراق. ونادي القوة الجوية يكرم المصارعين الفائزين. منتخب العراق برفع الأثقال يشارك في عدة دورات. ولقاء اليوم يجمعنا بالدكتور حيدر الشماح رئيس اللجنة التحكيمية في الساحة والميدان وأستاذ المادة في كلية التربية الرياضية. ونختتم البرنامج مع فقرة مجرد تساؤلات. بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. تباينت حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا المقبلة في الصين للفترة من 17 من تموز وحتى 7 من آب المقبل، وذلك بعد إجراء مراسم القرعة للبطولة المذكورة، حيث منحت القرعة فرصا جيدة لكل من البحرين وقطر والكويت والإمارات والأردن وكذلك العراق الذي سيشارك فريق السعودية وأوزبكستان وتركمانستان في المجموعة الثالثة. وعلى خلاف باقي المنتخبات العربية فقد صادف المنتخب العماني حظا عاثرا بوقوعه في المجموعة الرابعة التي تترأسها اليابان حاملة اللقب الآسيوي وتضم أيضا منتخب إيران وتايلندا، وتعتبر هذه المجموعة الأقوى بين المجاميع الآسيوية. في مهمة مشتركة للسيد حسين سعيد رئيس اتحاد كرة القدم والمدرب الألماني للمنتخب الوطني ستانج، غادر أولا حسين سعيد إلى عمان وسيلحق به ستانج، وذلك للسفر المشترك إلى لندن لترتيب أوضاع معسكر تدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم بدعوة خاصة من اتحاد الكرة هناك، حيث من المؤمل أن يلعب المنتخب مباراتين تجريبيتين مع فرق المقدمة الإنجليزية للاستفادة من خبرة تلك الأندية وتعزيز الخبرة العراقية، ولا سيما أن المنتخب يستعد لتصفيات كأس العالم بكرة القدم والتي ستنطلق في آذار المقبل، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا بكرة القدم التي ستجرى في الصين. عقد على قاعة وزارة الشباب والرياضة المؤتمر التأسيسي لمجلس الأندية الرياضية في بغداد وعموم العراق، والذي حضره وزير الشباب والرياضة المهندس علي فائق الغبان ووكيلاء الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور عبد الرزاق الطائي ولشؤون الشباب السيد عمار ناجي شوكت وممثلون عن أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وتقرر في المؤتمر تشكيل مجلس الأندية الرياضية يتكون من 11 عضوا، 4 من أندية الدرجة الأولى و3 من الدرجة الثالثة و2 من كل من الدرجة الثالثة والرابعة، يتم انتخابهم انتخابا ديمقراطيا مباشرا من قبل الأندية الرياضية في بغداد وبقية المحافظات. كرمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية فريقها للمصارعة الحائز على بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية التي جرت مؤخرا على بساط نادي الأعظمية، وقام بتكريم الفريق الدكتور نهرو عبد الكريم الرئيس الفخري للنادي، هذا ما صرح به السيد جمال ناصر مدرب فريق المصارعة، وشمل التكريم مشرف اللعبة السيد جعفر عبد الكاظم، وكان المركز الثاني في البطولة من نصيب نادي الحدود بينما جاء نادي الثورة بالمركز الثالث. أكد السيد محسن جلود رئيس الاتحاد المركزي للأثقال مشاركة العراق في بطولة شباب العرب في الأثقال والتي تقام في مدينة العقبة في الأردن للفترة من 25 من شهر آذار المقبل وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ويسعى الفريق من خلال المشاركة تأكيد حضوره بإحراز المراكز الأولى من خلال مشاركة 10 رباعين يمثلون شتى الأوزان. ويذكر أن الفريق العراقي كان قد أحرز المركز الأول في البطولة الماضية، ومن جهة أخرى فقد تأكدت مشاركة العراق في بطولة آسيا التي تقام في كازاخستان من 2 وحتى 10 من نيسان المقبل وبمشاركة 9 رباعين يتنافسون مع أبطال آسيا. نظم الاتحاد العربي لكرة الطائرة بطولة الوفاق الأولى لكرة الطائرة للمتقدمين بمشاركة أندية البصرة والمؤسسات الرياضية كافة، وتجرى منافساتها في ملعب نادي الاتحاد الرياضي، وقد فاز فريق كلية التربية الرياضية على فريق أبي الخصيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. حدد الاتحاد العراقي المركزي للدراجات المدة من 10 إلى 13 من شهر شباط موعدا لإقامة سباقات المرحلة الأولى لدوري أندية العراق بالدراجات، أعلن ذلك أمين سر الاتحاد حميد المشهداني، وقال أن الاتحاد قرر إقامة سباقات كل مرحلة منفصلة لفئات النساء والشباب، في حين تقام مسابقات المتقدمين والناشئين معا وبنفس الوقت. وأضاف أن سباقات الشباب ستكون لمسافة 20 كيلومتر، أما سباقات النساء فستكون 15 كيلومتر للفرد وللجماعي. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور حيدر الشماع. الدكتور حيدر فائق الشماع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي للساحة والميدان وأستاذ مادة الساحة والميدان في كلية التربية الرياضية. دكتور حيدر، هل لك بالحديث عن واقع عمل اتحاد الساحة والميدان الآن؟
الحقيقة خلال الفترة اللي بدت هاي العمل بها بعد الأحداث أكو بعض الأشياء يعني شيء ملموس نحو التقدم. احنا السنين اللي فاتت شلون عراقنا نسميه عراق القدم، التوجه كله لكرة القدم والتوجه كله للعمل بالتدريب بكرة القدم والرواتب والمقص، يعني كل الأمور المادية كانت موجهة إلى كرة القدم. بالفترة الأخيرة يعني بدينا نحس أكو بعض التحسن وبعض التطور، بالرغم بأنه هو لحد هاي اللحظة هو ضعيف، والتقدم عبارة عن زحف عبارة عن زحف بشكل بسيط نحوه، بس بالرغم من هذا أكو خطوط يعني ممكن نلمسها أنه نتبشر بخير اللعبات اللي يعني أنا واحد من الناس اللي أعشق هاي اللعبة وكلش يعني أتمنى حتى لكل اللي عندي أبذله في سبيل أنه نطور هاي اللعبة ونحسنها خاصة في بلدنا، لأنه هي شهدت تراجع بالفترة الأخيرة كلش هواية يعني خلال أواخر التسعينات وبداية ما بعد الألفين.
إلى أي الأسباب تعزي هذا التراجع الكبير؟ يعني في فترة السبعينات والثمانينات كانت أكو انتصارات عراقية في المحافل العربية والأوروبية في اللعبات الفردية في الساحة الميدان، لكن في فترة التسعينات وحتى في هذه السنين الأخيرة هناك تراجع واضح جدا في مستوى اللعبة.
الحقيقة هذا يعني هواية انطرح هذا الموضوع كلش هواية، ويعني أغلبيتهم وقعوا الحال على الحصار والوضعية. يعني أنا أقول لك أنه مثلا أنت أي دولة من الدول العربية اللي داير مدايرنا إذا تجيها خلال الفترة اللي سابقت بالثمانينات يا دوب كان عندها ملعب واحد أو ملعبين، إحنا ليه هسه ببغداد اللي بيها 8 ملايين واللي هي القاعدة الأساسية ما عندنا غير ملعب تارتان اللي هو الملعب الأساسي لتدريب الساحة ميدان اللي هو بالشادرية واللي هو الإكسباير ماله بنتيه قبل 15 سنة، والداخل اللي موجود بملعب الشعب والإكسباير ماله بنتيه قبل 15 سنة. ملعب أساس اللي هو أساس إنه إحنا نتمرن به حاليا بغداد تفتقد، وبالإضافة إلى المحافظات يعني المحافظات الباقية أنا أقول لك بغداد باعتبارها العاصمة، إذا هذا حال بغداد في المحافظات بعد أكثر وأدنى وأدنى وأقل أقل المستلزمات الأساسية اللي موجودة. يعني أكو بعض اللعبات ما تحتاج مثلا كرة اليد قاعة وهدفين وطابة، ما يحتاج يعني مثل المستلزمات اللي يحتاجها أو الساحة الميدا مختلف أنواع تكرم يعني الأحذية مختلف أنواع التجهيزات اللي نحتاجها، إضافة إلى الساحة الميدا لعبة صعبة جدا تحتاج إلى تدريب ويعني إمكانيات تدريب حديثة متطورة. يعني أكو أساليب أني يعني أقرأ عنها بالكتب يعني أذهل عليها، يعني مثلا ذاك يوم أكو أحد المجلات قرأت أنه مدرب ألماني يلزم اللاعب يدخله كمل يعني يلزم اللاعب يدخل فترة من التدريب لمدة 2 ساعتين إلى 3 ساعات وراها ينزل للمختبر يسحب دمه بشكل كامل ويعطي دورة دم 5 ألتار جديدة وينزله يدربه 6 ساعات في سبيل أنه يدرب عضلاته ما يعطي مجال للدم أنه يتأكسد ويتعب. بينما أنا إذا أحط نفسي قياسا بهذا المدرب أنا أطلع مو بالصفر بالأدنى من الصفر.
طيب دكتور يعني خلال السبعينات والثمانينات ما كانت هذه التقنيات موجودة لكنه أكو انتصارات عراقية، يعني إذا ما هي الأسباب؟
الأسباب أنه كل اللي داير مدايرنا ما كان موجود هذا التقنيات، بس حاليا الخليج أقرب الدول إن هاي التقنيات دخلت فسوت الفرق اللي موجود. بس ترجع للثمانينات أبو الخليج وأبو العراق كان يدرب على نفس الملعب، هو ملعب ترابي ملعب الكشاف اللي يشهد أبطال طلع من العراق، بس بنفس الوقت بالخليج كان أكو تراب، وبنفس الوقت أكو يعني بالدول العربية وما نقول نصعد المدى الدول الأوروبية نفس يعني المواصفات موجودة. بس خلال التسعينات بدأ التقدم والعراق باقي مكانه، بدأ التقدم والعراق باقي مكانه، فلهذا يعني إحنا بقت الوضعية كما هي، وبينما هم بتطوروا ودخلوا الجديد ودخلوا يعني دخلوا الأجهزة الحديثة كل الشغلات اللي يعني جديدة قدروا يدخلوها، وإحنا بقينا على نفس الملعب ونفس الشيء اللي موجود.
هناك أرقام مهمة حصل عليها اللاعبين العراقيين في الفترات الماضية، برأيك هذه الأرقام التي حصل عليها في بطولات عربية وأوروبية هل من الممكن تكرارها في السنين القادمة إذا توفرت الظروف المناسبة؟
يعني عدان الثمانينات اللي هو كان بطل آسيا مثلا الأستاذ طالب فيصل اللي هو رئيس الاتحاد حاليا اللي وقت اللي جابه بالثمانينات كان 8 رقم على العالم، انت ستقول لي اذا تجيبه هسه اذا تنزل بطولة عربية ما يحصل على المرتبة السادسة. ليش؟ يعني معناها هم تطوروا كسروا رقم طالب فيصل وحققوا ارقام افضل من عنده وافضل من عنده، فمعنى هم بينما احنا يا دوب لو بدنا نوصل لمستوى طالب لو بدنا نوصل حاليا، فهذا دليل ان هم تطوروا واحنا باقيين نروح بمكاننا وسببه هو اللي موجود.
طيب دكتور أنت قريب من الاتحادات الرياضية، يعني لماذا تفتقر الاتحادات الرياضية يعني لا تعطي أهمية إلى لعبة الساحة والميدان؟ يعني قلما تجد نادي رياضي يحتضن لعبة الساحة والميدان.
صحيح لعبة الساحة والميدان لأنه فريق يعني فريق جماعي ويتكون عدد من كل شواية، يعني عدد الرياضيين حاليا اللي يشترك في سبيل النادي يشترك يعني دوري الساحة والميدان المفروض عدد الرياضيين عندنا ما يقل عن 20 يلا يقدر، لأنه عدد الفعاليات هواية ويعني أكثر إحنا عندنا بالساحة والميدان للرجال 24 فعالية وللنساء 18 فعالية، ففي سبيل أنه يوفر فريق يشترك وينقط في كل هذا فريق متكامل يحتاج لعدد هواية، بينما يمكن فريق اليد ممكن من 7 أو 8 أو 9 يشكل، فهو من يشكل وين 20 يشكل 5 مصارعين فريق كامل، 3-4 مضادة فريق كامل، بينما السحو الميداني يعني حتى احتمال أكثر من القدم، يعني أول قدم ممكن يتعاقد له مع 15 أو 16، بينما أبو السحو الميداني أقل من 20 ما يكفي هذا العدد.
طيب أنت تعرف بأن المنافسات هي اللي تخلق اللاعب، لا توجد بطولات محلية ولا توجد أندية تحتضن السحو الميدان، كيف يتم اختيار اللاعبين وتقييمهم؟
انت الحقيقه يعني هي مو لا توجد، بالعكس يعني اكو انديه حاليا، انت تجي انت البطوله الانديه حاليا يعني اقول لك مو الانديه اللي تشترك بالاسم، بس اكو 8-9 انديه، يعني هي مو احنا نقول ماكو، وبينما بطولات الاتحادات هم موجوده، الاتحاد هم يسوي بطولات معدل كل شهرين كل شهرين ونص اكو بطوله، ويعني متواصل بالبطولات، وحتى الانديه يعني اكو مثلا 6-7 انديه حاضنا هذا هذا العدد، بس هي احنا نريد كل ما نوسع القاعده ممكن يزيد عدد، بس مو معناه انه ماكو بطولات، موجوده بطولات مال انديه، موجوده بطولات مال اتحادات فرعيه، اكو بكل محافظه اتحاد فرعي حسب النظام الجديد اللي دخل بعد الاحداث، صار يعني مسؤول عن اداره اللعبه بهاي المحافظه، فتجي بطوله الجمهوريه اللي هي تحويل الاتحادات الفرعيه كل واحد يمثل محافظته، اضافه الى بطوله الانديه تجمع هاي وهاي، هم مجموعه رياضيين يصير عدد لا باس به، يعني ممكن انه نطلع من عنده رياضيين وممكن نطلع بيه ابطال، بس المشكله اللي عندنا القاعده من كل العالم الحلقه تتواصل من التربيه صعودا الى يعني الجامعه اللي بعدها يستلم اللاعب ويستلم النادي، هاي القاعده عندنا مفقوده، يعني التربيه ضعيفه جدا، العمل بيها كلش ضعيف، يعني نادر جدا، انا هسه مدرس كليه التربيه الرياضيه يجيني طلاب صف رابع ما شايفين رياضه، صف اول عفوا ما شايفين رياضه، يعني ما شايف رياضه، ما يعرف شنو طابه سله، ما يعرف شنو كره يد، ما يعرف شنو قفز عليهم، فلهذا
طيب الان شلون قبلتوا بكليه التربيه الرياضيه وانتم يعني اللي عرفه تحتضنون فقط المواهب، وهذه اللقاءات سابقه التقينا باساتذه بكليه التربيه الرياضيه وقالوا بانه احنا لا نحتضن سوى المواهب،
هذا الكلام يعني انا بالنسبه لي اقول لك ما في من الصحه، لانه ماكو احتضان المواهب، احنا اللي مجرد عندنا بطاريه لياقه بدنيه يختبر الطالب لياقه بدنيه، اذا نجح انتهى، يعني ممكن هو يلعب قدم حتى بالشارع لياقته البدنية زينة، أو حتى بدون ما يلعب أصلا ولا يمارس، بس مجرد مواصفات الجسمية زينة يختبر لياقة بدنية، يجتاز لياقة بدنية، عنده معدل أهل للدخول يدخل تربية رياضية، تربية رياضية ما تختار أبطال، هذا يجوز تتكلم عنه حصة اللجنة الأوروبية، أكو حصة من كلية التربية الرياضية بالقبول للجنة الأوروبية، هاي تفضل الأبطال بس، يعني كل من متمكن، بس اللي يقبل على التربية الرياضية.
دكتور حيدر شكرا جزيلا على هذا اللقاء،
تشرفنا بيك، ويعني احنا كنا امل انه يعني يوصل صوتنا بعض الشيء الى الاداره الرياضيه اللي موجوده حاليا تدير مول الرياضه بشكل عام بالعراق، انه عروس الالعاب يعني تحتاج الى الكثير الكثير.
كان هذا اللقاء مع الدكتور حيدر الشماع رئيس لجنه الحكام للساحه والميدان واستاذ ماده الساحه والميدان في كليه التربيه الرياضيه. أصدقائنا المستمعين، وكما تعودنا أن نختتم البرنامج في فقرة مجرد تساؤلات، نعرض لكم تساؤل اليوم. يعاب على الكثير من الاتحادات الرياضية تجاهلها الملحوظ لإمكانية الأبطال في مسابقة ما، ففي الوقت الذي يحظى فيه أبطال عرب أو أجانب بتكريم من قبل اتحاداتهم، يبقى مصير الكثير من الفائزين ببطولات كبيرة على المستوى العربي والآسيوي، يبقى مصيرهم النسيان مثل ما يحدث في اتحاد الرماية للقوس والسهم واتحاد المباردة. ونحن نتوجه بالسؤال إلى هذه الاتحادات، متى يرفع الحيف عن أبطال قدموا الكثير لهذه الرياضة، ومتى ينظر لهم بعين العطف؟ أحبة المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وفقرات برنامج المشهد الرياضي، مع تحيات معد ومقدم الحلقة عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.